بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما صبي أو امرأة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي وأقامني عن يميني. قال: رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه الإمام أحمد. هذا أدب من آداب الجماعة، ساقه المصنف بعد الأمر بوجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته، وهو يدلنا على أن الجماعة تنعقد باثنين: الإمام وشخص آخر، ولا يلزم أن يكون هذا الشخص رجلا بالغا أو أن يكون ذكرا، فلو كانت امرأة أو كان صبيا فإن الجماعة تنعقد به. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة عند الكلام على شرح الحديث، لأننا كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو على حديث أبي هريرة وحديثي أنس رضي الله تعالى عن الجميع حول النهي عن مسابقة الإمام، والوعيد الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن من يسابق الإمام لا يأمن أن يحول الله جل وعلا رأسه رأس حمار، وهذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وآله وسلم في من يسابق الإمام في صلواته، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه ينبغي للمأموم أن يتابع الإمام، بل المطلوب من المأموم أن لا يشرع في الحركات والانتقالات إلا بعد أن يفرغ الإمام منها، يعني من ذلك الانتقال، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وهكذا فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا تمام المتابعة، وأنها لا ينبغي أن تكون بمسابقة الإمام، فإن الذي يسبق الإمام في أداء أركان وأفعال الصلاة يعني أوعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو موعد بهذا السخط، بأن يسخطه الرب جل وعلا ويحوله من إنسان إلى دابة لا تفقه. وقد جاء النص بهذه الدابة أن يكون رأسه رأس حمار، أو وجهه وجه حمار، أو صورته صورة حمار، كما مر معنا في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذه الألفاظ إنما هي من تعبيرات الرواة، وأنها تعني معنى واحدا وهو الصورة أو الوجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه في رواية أخرى أنه قال أن يحول الله صورته صورة كلب. وكل ذلك فيه وعيد شديد مما يدل على تحريم المسابقة، وأن من سابق الإمام فقد وقع في أمر منهي عنه. يقول الشارح رحمه الله: إلا أن جمهور العلماء على أن من وقع في هذا المحظور، وأن من ارتكب هذا المحرم فصلاته مجزية، يعني تجزئه ولا يلزمه الإعادة، وليس عليه أن يعيد الصلاة، بخلاف ما ذهب إليه الإمام ما ذهب إليه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه حكم ببطلان صلاة من يسابق الإمام، واعتبر ذلك من نواقض الصلاة. وهكذا ذهب إلى هذا الرأي أحمد في رواية عنه، وأخبر الشوكاني رحمه الله أنه قول أهل الظاهر، يعني ذهبوا إلى أمرين: الأمر الأول أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأن ما وقع فيه أمر محرم، وأنه صلاته تكون باطلة إذا ما سابق الإمام، يعني إذا تعمد في ذلك. وأما إذا كان هذا على سبيل السهو فمعلوم حكم السهو، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة فيما أخطأت فيه وفيما سهت فيه. لكن إن كان ذلك على سبيل التعمد فهذا هو الحكم الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. وقفنا في درسنا عند قوله: قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر، يعني أكثر الروايات جاءت أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال: فرواتها أكثر، وهي أشمل، يعني أشمل من كلمة الصورة، وأشمل من كلمة الوجه، لأن الوجه جزء من الرأس، ولأن الصورة معظمها يكون في الوجه أو في الرأس، معظمها يكون في الرأس. قال: فهي المعتمد. قال: وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، يعني لماذا قال النبي رأس حمار؟ هنا قد يعني يرد سؤال، وهذا سؤال فيه شيء من الطرافة. قال: وخص وقوع الوعيد عليها، الضمير في عليها يعود إلى إيه؟ ها؟ إلى الرأس. والرأس مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ يقول علماء اللغة: كل أجزاء بني آدم مؤنثة، كل جزء في بني آدم يعامل معاملة المؤنث، فيقال الرأس يعني يضمر عنها بضمير المؤنث، وهكذا اليد والبطن والعين وكل جزء من أجزاء الإنسان. ولذلك قوله هنا وخص وقوع الوعيد عليها، يعني على هذا الجزء أو على هذا العضو الذي هو الرأس. قال لأن بها أي بالرأس وقعت الجناية، حيث إن السبق إنما يكون يعني بهذا العضو. قال وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، حيث قال يحول الله رأسه رأس حمار وهو أشد العقوبات، يعني المسخ. ولذلك قال العلماء بأنه محرم، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب يعني في كتابه المسمى بالمجموع، نص على هذه المسألة وقال إنه يحرم على المأموم أن يسابق الإمام. قال ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزيه أو وتجزئه صلاته، يعني أما الصلاة فحكموا عليها بالصحة ولا يلزم أن يعيد الصلاة مع كونها قد ارتكب فيها محرم. لكن يقول ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى ضرورة إعادة الصلاة، وهكذا روى أو روي عن الإمام أحمد رواية، بمعنى أن الإمام أحمد وافق الجمهور في رواية وخالفهم في رواية، وقال بأنه يلزمه أن يعيد الصلاة. يقول وهذا القول أيضا هو الذي ذهب إليه أهل الظاهر، وهؤلاء استندوا إلى القاعدة الأصولية المعروفة أن النهي يقتضي الفساد، فما دام الشارع قد نهى عنه فمن أوقع ذلك النهي فيعتبر فعله فاسد وتعتبر صلاته باطلة، يعني استنادا إلى هذا إلى هذه القاعدة. ولذلك يقول قال ومع التحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبطل، يعني يبطل عمله أو تبطل صلاته. وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه. ها عندكم بالنسخ ولا بالمسخ؟ طيب ايش الاشكال اللي عندك؟ بالمسخ، لان بالحاء بالمسخ، يعني لا هي بالمسخ لانها مرت، ولان قوله يحول الله رأسه رأس حمار هذا يعتبر مسخ، ها، حيث ان الله سبحانه وتعالى اخبر بانه مسخهم وجعل منهم القردة والخنازير، ها، فهذا هو المسخ. قوله هنا والوعيد بالمسخ في معناه، الوعيد بالمسخ في معنى ايه؟ في معنى ماذا؟ في معنى التحريم، ها، في معنى التحريم وفي معنى النهي الذي يقتضي الفساد. قال وقد ورد التصريح بالنهي في رواية أنس رضي الله تعالى عنه المذكورة في الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود، يعني النص جاء في هذه الأربعة، فهل يجوز المسابقة في غيرها؟ هذا سؤال يطرحه الشارح. قال أما الأربعة فالنهي ورد فيها بالنص، وما عدا الأربعة فيحمل على الايه؟ على الأربعة، يعني على سبيل القياس. قال: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، يعني ما العلة التي من أجلها ورد النهي، هذا معنى الوعيد. بس يعني ما في غيرها؟ ونحن سبقا قلنا يعني هناك أعمال ظاهرة وهناك أعمال باطنة. الأعمال الباطنة أو التي لا يمكن للمأموم أن يتابع فيها الإمام، لو جرى فيها سبق فهذا لا يؤثر. مثلا الإمام يقرأ الفاتحة والسورة في الصلوات السرية، فإذا قرأ المأموم الفاتحة وسبق الإمام هذا السبق لا يعتبر مخالفة ولا يترتب عليه ذلك الوعيد. وهكذا في التسبيح، وهكذا يعني في الأمور التي لا يظهر فيها المتابعة. أما في الأمور التي تكون فيها المتابعة واضحة فلا بد من متابعة الإمام. قال: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي. ها؟ قيل: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل إنه يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي. هنا القضية التي يريد أن يتناولها الشارح رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني هل هذا أمر حسي أم أنه له معنى يصرف عن المعنى الحسي؟ يقول الشارح إن بعض العلماء حملوه وصرفوه عن معناه الظاهر وعن معناه الحسي، مستندين في ذلك إلى قرينتين أو قرينة ودليل. أما القرينة يقولون وقوع مسابقة الإمام أمر موجود، وكثير من المأمومين أو في كثير من الجماعات يحدث سبق من المأموم للإمام، لكننا ما رأينا ولم نسمع ولم تنقل لنا الروايات أن شخصا من هؤلاء مسخ وصار حمارا. فهذا مما يجعلنا نفكر في المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسخ لم يقع. والدليل الثاني قالوا إنه جاءت الأخبار أن الله سبحانه وتعالى كرم هذه الأمة بأن لا يكون فيها مسخ. فإذا كان عندنا هذا الدليل وهذه القرينة، إذن فلا بد أن نفسر معنى أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار إلى شيء يعني يتناسب مع هذا الوعيد. وإلا فإن هذا الوعيد إذا لم يتحقق كأنه يمكن أن يقال لا فائدة منه. فبعضهم قال الوعيد جاء وينبغي أن يبقى على معناه الحسي، وكونه لم يقع لا يلزم منه أنه لن يقع، لاحتمال أن يقع. ولأن عدم الوقوع قد يحمل على أن ما وقع من مسابقة للإمام لم يكن فيه التعمد، وإنما كان ذلك على سبيل السهو ممن سابق الإمام أو على سبيل الجهل، والله سبحانه وتعالى عفى عنهم. لكن الوعيد موجه لمن يعرف ويتعمد، وحتى الآن لم يقع، فلا يلزم منه أنه إيه؟ أنه لن يقع. الأمر الثاني قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أن يكون محمول على الحقيقة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من ذلك فلا يستبعد أن يقع، ولا يزال الزمن باقٍ ومستمر، والصلوات تقام والجماعات تقام، فلا ينبغي للناس أن يتعجلوا في مثل هذه الأمور أو أن يبادروا إلى تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما دام لم يقع، بل عليهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى العافية. وذهب جماعة من الفقهاء وقالوا إن المراد بالوعيد هنا أمر معنوي وليس أمرا حسي، لأن الحمار المتوعد به من شأنه أن يكون بليد متبلد الإحساس، والعرب تصف الإنسان بهذا الوصف وتشبهه بالحمار للبلادة التي يكون عليها. ومعنى الحديث إذن يعني لا يقع هذا السبق إلا ممن وصف وابتلي بالبلادة، فيكون هذا من باب التشبيه، أن الذي يسابق الإمام شأنه شأن الحمار، ووجه الشبه هي البلادة في كل، لأنه لم يدرك معنى الجماعة. وهذا يقولون أمر ممكن، لكن الشارح رحمه الله استبعده وقال هذا القول يعني بعيد، لأنه لا يتناسب مع هذا الوعيد الشديد. ولأننا لو قلنا إن المراد من هذا مجرد وصف الإنسان بالبلادة فهذا يعتبر تحصيل حاصل، لأن الذي يسابق الإمام قبل أن يتحول أو يشبه بالحمار هو في ذات نفسه بليد، فإذا ما زدنا شيء ولم يعني يؤثر هذا الوعيد، لأن البلادة فيه، ولولا قيام البلادة فيه لما سابق الإمام. وإبقاء الأمر على ظاهره وعلى أنه من الأمور الحسية أوقع في نفوس المصلين حتى يتجنبوا هذا المحظور الذي قد يرتكبه البعض استخفافا بالصلاة. هذا ملخص ما ذكره الشارح رحمه الله. يقول: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. قال: ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين يعني للمسابقة، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يفعل كذا أن يحول الله رأسه، لكن ما قال إن عددا من أمته تتحول رؤوسهم إلى رؤوس الحمار لأنهم سيسابقون الإمام، حتى يكون ذلك أمر فيه إعجاز، وإنما هو وعيد توعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن الناس إن لم يتنبهوا ويفطنوا فقد يقع ذلك. وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد يعني خاضع لسائر أحكام الوعيد، لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال: وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، ولا يلزم من التعرض لشيء وقوعه. وقيل هو على ظاهره يعني الوعيد، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة. وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنها فهو المسخ العام، يعني أن يمسخ الله عموما أو طائفة من الأمة، لكن أن يقع ذلك لفرد فإن هذا يخص من النهي العام. قال: ومما يبعد المجاز، يعني فهمنا لأن المراد بالمسخ هو البلادة التي تكون. قال: ومما يبعد المجاز، ومما يبعد المجاز المذكور ما عند ابن حبان بلفظ أن يحول الله رأسه رأس كلب، فإن الكلب لا يوصف بالبلادة. قال: الانتفاء المناسبة التي ذكروها في من بلادة الحمار. قال: ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، يعني من كونه إنسانا إلى كونه حمارا. ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا: فرأسه رأس حمار، ولم يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة، يعني فإذا يكون ذلك من باب تحصيل الحاصل. هذه الأمور كلها نفهم منها أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح الرأي الثاني، وهو أن الحديث يحمل على ظاهره، وأن الأمر أو معنى الوعيد فيه معنى حسي. نعم. يتعمد مخالفة الإمام، هذا أمر مستغرب. هؤلاء مين قال لك انهم بيخالفوا الامام؟ هم ما دخلوا مع الامام اصلا. يقول: بعض الناس يصلي مع الجماعة ويتعمد مخالفة الامام، هؤلاء ما دخلوا في الجماعة اصلا، وهم يصلون لانفسهم وان كانوا يحاكون صلاة الجماعة، وإلا فما نوى أحد منهم أن يصلي إيش وراء الإمام. قال: نعم. قال: واستدل بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة. وهذا أيضا يعني أمر غريب، أو من المسائل الغريبة التي أشار إليها الشوكاني رحمه الله. الوعيد جاء في النهي عن المسابقة، والمسابقة مفاعلة تدل على أن الفعل يكون بين إيش؟ بين اثنين، بين الإمام والماموم. والحديث يدلنا على ضرورة ووجوب المتابعة، لكن يقول لنا الشارح إن الحديث استدل به على جواز المقارنة. ومعنى المقارنة يعني إيه؟ يعني أن يتساوى وأن يساوي المأموم فعله مع الإمام، أن يساوي المأموم فعله مع الإيه؟ مع الإمام. عد أو اعتبر هذا هو الإيه؟ المقارنة. يقول: واستدل بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة، ورد يعني ورد هذا القول وهو جواز المقارنة بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة، يعني بأن الحديث دل بمنطوقه على منع المسابقة. فإذا كان الحديث يمنع المسابقة فهل المقارنة فيها شيء من المسابقة ولا لا؟ مقارنة الفعل فعل الإمام بالمأموم فيها شيء من المسابقة ولا لا؟ فيها شيء من المسابقة. إذن فالحديث بمنطوقه دل على النهي عن المقارنة كما دل على النهي عن الايه؟ عن المسابقة، لأن كلمة المسابقة تشمل الايه؟ المقارنة. وكذلك ما جاء في حديث أنس فلا تركعوا حتى، وإذا رفع فلا ترفعوا حتى، يدل على النهي عن المقارنة ولا لا؟ يدل على النهي عن المقارنة. قال واستدل بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة، يعني والمقارنة جزء منه، وبمفهومها على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها، هكذا يقول الشارح رحمه الله. قوله ولا بالانصراف، يعني أيضا من الأمور التي نهى الشارع عنها المسابقة بالانصراف. وفسر، نعم، يعني هو يرى أن هذا ما دام مسكوت عنه ما دخل في النهي لا بالمنطوق ولا بالمفهوم أنه أنه جائز، لكن نحن عرفنا أنه داخل في النهي بالمنطوق وداخل في النهي بالمفهوم، لأن قوله لا تسابق الإمام مفهومه يتعين عليكم المتابعة، والمقارنة ليست متابعة، إذن فهي بالمفهوم منهي عنها، وبالمنطوق لأن المقارنة مسابقة، ها، فأيضا منهي عنها. ولأيضا للأحاديث التي جاءت ونصت على أنه لا يشرع المأموم فعله إلا بعد استقرار فعل الإمام، دل على أن المقارنة منهي عنها. واضح؟ يقول قوله ولا بالانصراف، ما المراد بالانصراف؟ هل المراد به السلام، ولا المراد به ترك الإمام مقره وموضعه بعد الصلاة؟ يقول الشارح قوله ولا بالانصراف يحتمل الأمرين، يحتمل الأمر الأول وهو السلام، أي فكأما لا يجوز للمأموم أن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، كذلك ليس له أن يسلم قبل الإمام. أو يقول المراد بالانصراف ترك المكان، أن يترك الإمام المحراب، فلا ينبغي للمأمومين أن يتركوا أماكنهم قبل أن يخرج أترك الإمام المحراب. يقول وهذا المعنى محتمل، لماذا؟ لاحتمال أن ينبه الإمام إلى سهو قد وقع فيه أثناء الصلاة فيستدركه بسجود السهو، يستدركه بسجود السهو، فلو انصرف المأموم وقام فإنه لا يتمكن من ذلك الاستدراك. فمن هنا كان النهي عن الانصراف، يعني عن ترك مكان الصلاة قبل الإمام، كما حدث في قصة ذي اليدين. والذي يبدو والله أعلم أن الأول هو المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا عن مسابقة الإمام في أفعال الصلاة، وأفعال الصلاة إنما تكون ما بين التكبير والتسليم، ما بين التكبير والتسليم. ولأنه أيضا قد وردت أخبار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن المأموم ملتزم بالإمام ما بين التكبير والتسليم، فإذا سلم الإمام فقد قد انفصل المأموم وله أن يغادر. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع ما وقع من قصة ذي اليدين ما أنكر على الذين أو على سرعان الناس، ما أنكر على سرعان الناس وقال لماذا قاموا، واضح؟ فهذا مما يرجح المعنى الأول، هذا هو. كيف استقبال القبلة؟ هو بمجرد أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، يقوم كد ينصرف، انتهت الصلاة. دليل يعني لهم على أن المراد بالسلام، نعم، لأن سبب ورود هذه الآية يدل على ذلك. قوله ولا بالانصراف، قال النووي المراد بالانصراف السلام، انتهى، يعني كلام الإمام النووي رحمه الله. قال ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء، لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء. أي دعاء يقصد؟ وهل مما ورد ومما شرع في الصلاة الدعاء؟ دعاء بعد الصلاة، المأموم يدعو لنفسه وليس ملزما بأن، ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله إنما قال ذلك لما اعتاد الناس أن يفعلوا من دعاء يكون بعد الفراغ من التسبيح، كما هو مشاهد في كثير من مدن وأقطار العالم الإسلامي، حيث يتولوا أو حيث يشر يعني يدعون دعاء جماعيا، لعل هذا هو مراده. نعم، هذا قول الشوكاني، أيوه، هذا استئناف منه، يقول كأنه يقول يعني تفسير الانصراف بالسلام هذا الذي قاله الإمام النووي، لكن الشوكاني يقول يحتمل أن يراد بالانصراف المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة، يعني يبقى في مجلسه حتى يقوم الإمام، نعم، قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء. نعم، ما سمعته، اسمع، ها؟ يقول هل يجوز أن ينبغي أن تسأل تقول هل ورد، لأن الدعاء يجوز في كل وقت، ها، ونحن لا نستطيع أن نقول لا يجوز، لكن نقول هل ورد، فإن كان قد ورد وإلا نقول هذا لم يرد. ومعلوم أن الدعاء بعد الصلاة وارد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أن يدعو، لكن المحل النزاع هو في الدعاء الجماعي، وإلا فإن الإنسان إذا صلى وسبح وفرغ من تسبيحه، لأن التسبيح نوع من الدعاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دعاء، وختمه بقوله لا إله إلا الله وحده، هذا كله من الذكر والدعاء، لكن لا أحد يجرؤ أن يقول لا يجوز الدعاء، لكن الصيغة التي تفعل وهي الدعاء الجماعي بأن يدعو واحد الإمام أو غيره والناس يؤمنون، هذا هو ربما الذي أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله. هو الذي شرع بعد سلام الإمام الذكر، أن يقول سبحان الله يسبح 33 ويحمد، ما يصلي؟ ما فهمت سؤالك. المطلوب من الماموم إذا سلم الإمام أن يسلم بعده، لأن هذا من المتابعة، لكن إذا هو لم يفرغ من التشهد ومن الدعاء بعد التشهد، لأنه جاء في الحديث ثم ليدعو بما شاء، ولا لا؟ ورد عندنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد قال ثم ليدعو بما شاء، وأبو بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من أربع، كل ذلك بعد التشهد وقبل الإيه؟ وقبل السلام، والذي جاء بعد السلام هو الذكر، يسبح الله ويحمده، فإذا فرغ وأراد أن يدعو دعا. واضح؟ من يقول لك هذا؟ ما ورد أن ابن عباس كان يقول ما كانوا يعرفون ختم الصلاة إلا به برفع الأصوات بالذكر. ومن يفرق بين الذكر والدعاء؟ الذكر والدعاء شيء واحد. نعم، يعني الذي ورد أنهم كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى والذكر يتخلله الدعاء، لكن نحن نقول الصيغة التي يفعلها الناس اليوم بأن يدعو واحد ويؤمنون أو يرون أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فكأنهم لم يتموا صلاتهم، هذا محل النزاع، وإلا فأصل الدعاء وأصل الذكر وارد، والخلاف في الكيفية التي تؤدى. واضح؟ نعم. تكلمنا أظن أجبنا عن السؤال بما هو كافي. نعم، ما سمعته إيش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف عن مكان من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء، أو الاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد ويعود له كما في قصة ذي اليدين، وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وهذا أيضا محتمل أن المراد بالانصراف. قال وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد رجاله ثقات أنه قال إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره، إذا سلم أن يستقبله بوجهه، وإن فصل الصلاة التسليم. إذا سلم الإمام وللرجل حاجة، إيش عندك؟ الرحل؟ وللرجل حاجة، يعني الذي يصلي معه له أن ينصرف لقضاء حاجته، فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه، بل علي أن ينصرف بمجرد ما يسلم الإمام. وأن فصل وإن فصل الصلاة التسليم. قال: وروي عنه أنه كان إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه. وهذا أيضا من السنن التي أشار إليها العلماء، وقالوا إن على الإمام أن يفعل ذلك حتى يمكن المامومين من أنهم ينصرفوا إذا كانوا محتاجين إلى الانصراف مبكرا. ابن مسعود هو لما بيقول إنه السلام ليس ركنا في الصلاة، لكن ما قال لا يسلم. إيه، لكن من الكيفيات السلام. لكن هل أخبروا أن النبي ما كان يفعل ذلك؟ في فرق عندنا بين كونه شرط أو كونه أحد وجوه الانتهاء. ومعلوم أن النبي كان ينهي صلاته بالتسليم، فهم يقولون هذا لا يلزم، بمعنى أنه لو أنهى صلاته بغير التسليم تنتهي، لكن لم يقولوا أنه لا يجوز لأحد أن يسلم. وهذا فرق بين كونه أن يقول شرط عند الجمهور أن السلام ركن وشرط ولا تنتهي الصلاة إلا به، وعند الحنفية استنادا لقول ابن مسعود أن الصلاة يمكن أن تنتهي بغير السلام، لكن ما قالوا إن من لم أنه لا يسلم. أي يعني من ذلك، هذا ما هي صيغة حصر، ما هو صيغة حصر. لو قال إنما فصل الصلاة التسليم نقول هذه صيغة حصر. نعم، ما سمع. مصافحة الإمام إذا كان يعدونها من أفعال الصلاة فبدعة، لكن إذا عددتها من أنك تسلم على الإمام فلا بأس، يعني لا تربطها بالصلاة وسلم. واضح؟ قال: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وخالة الفضل بن العباس، وأمها وأختها أم الفضل أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وهي ميمونة آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء، وكان الذي خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العباس، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، يعني بين مكة أو قبل دخول مكة، واليوم محلها يعني محل قبرها موجود معروف في سرف، وتوفيت في سرف، وسرف قرية الآن على طريق الذاهب إلى مكة معروفة مشهورة. قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل. وقد جاء في روايات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما بات عند خالته ميمونة لا من أجل الرغبة في المبيت، وإنما كان رضي الله عنه حريصا على أن يعرف صلاة الليل، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ولذلك استضاف خالته، يعني نزل عندها ضيفا، يقول: فنمت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالتي في طول الوسادة، ونمت في عرضها، لأن وسادة واحدة الموجودة اقتسموها. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل، فأول ما قام في وقت السحر أو في الوقت الذي يصلي فيه قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. يقول: فبادر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوضوء أو على الوضوء. ولذلك دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوات المباركات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس بمكانة ومنزلة من الفقه والفهم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجلسه مع مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله مع أنه حدث فيه. نعم. إيه؟ ما يستبعد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري، أي فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسي وأقامني عن يمينه، أي أداره عن يمينه من ورائه، بحيث أنه نقله من المكان الأيسر إلى المكان الأيمن. وهذا يدلنا على أن الجماعة إذا قام بها اثنين أن المأموم يقف على يمين الإمام، يقف على يمين الإمام ولا يقف على شماله. واختلف الفقهاء فيما إذا وقف عن شماله هل تصح صلاته أو لا، فالذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة أن صلاته لا تصح، مستدلين بحديث ابن عباس وأن النبي أداره. وهنا أيضا محل إشكال يذكره لنا الشارح: طيب إذا هذه الصلاة أو هذه الفترة التي وقف فيها هل تعتبر أو لا تعتبر؟ إذا قلنا لا تصح الصلاة، فما دام قد بدأ أو قامت أو كانت بداية الصلاة غير صحيحة، فيلزم منها أن تكملتها غير صحيحة. لكنه يقول إن من العلماء من استدل على صحة الصلاة بها وقال إذا وقف على يساره تصح الصلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم غير موقفه من الشمال إلى اليمين ولم يطلب منه أن ينقض أو أن يستأنف الصلاة، مما يدل على صحة ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عباس عندما وقف على يمين الإمام يسار الإمام كان جاهلا، وأن النبي لما أداره النبي ما أقره على ذلك، وحيث إنه لم يبدأ أو لم ينقضي من الصلاة شيء يستلزم بطلان الباقي، عوفي وسومح فيما كان أو فعله ابن عباس لجهالته. نعم. ما سمعت؟ ربما لم يكبر. لا، هذا مستبعد لأنه وقف عن يمينه ودخل في الصلاة. والحديث محل الاستدلال به في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ صلاته بدأها منفردا، ثم يعني أكمل صلاته وتابعها وهو إمام، حيث جاء ابن مسعود ولحقه، حيث جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولحقه، ودخل في صلاته مأموما بعد أن ابتدأها النبي عليه الصلاة والسلام وهو إيه؟ وهو فذ. هذا محل الاستدلال من الحديث. ومحل الاستدلال أيضا من هذا الحديث ومناسبته للترجمة أن الجماعة انعقدت بالاثنين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس، وأن الجماعة اقتصرت على الاثنين. وسيمر أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل وأراد أن يوتر أيقظ أهله فصلوا معه، فيصلون معه، مما يدل على أن الجماعة انعقدت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعائشة. وكذلك الحديث الذي ذكره، وهو أنه ينبغي للرجل إذا قام من الليل أن يوقظ أهله ليصلوا معه ركعتين، فإذا لم تقم المرأة لا بأس أن يأخذ شيئا مما وينضح بها وجهها، يعني من باب تشجيعها للقيام. وهكذا تفعل المرأة مع زوجها إذا نام. قال: الحديث كما سمعنا رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال: وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشرة، يعني 10 سنين. وهذا الحديث استدل به الشوكاني رحمه الله على أنه تجوز الجماعة مع الصبي، على اعتبار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك الوقت لم يكن قد بلغ. وهذا الحديث قد يستشكل، فإنه لا يدرى هل فعل ابن عباس هذا قبل حجة الوداع أو بعد إيه؟ بعد حجة الوداع. أما إذا كان قبل حجة الوداع فالدليل ظاهر، لكن إذا كان بعد حجة الوداع فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبرنا أنه لما كان في حجة الوداع جاء وصلى مع الناس في مسجد الخيف، قال: وأنا يومئذ غلام ختين، أي مختون، وكانت العرب لا تختن إلا بعد البلوغ. وجاء في الروايات: وأنا يومئذ غلام قد ناهزت الاحتلام، يعني أنه احتلم. فإذا كان هذا يعني فلا حجة للاستدلال بهذا الحديث، أما إذا كان قبل ذلك فيكون له وجه من الاستدلال. ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله لاحظ هذا وحكم على أن ابن 10 سنين لا ليس إيه؟ ليس بالغا. قوله: بت، وفي رواية: نمت، وكلاهما بمعنى واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.